من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى صفحة 329، الفتوى 14. وأما إن فاقد النية المتواصلة عليه القضاء فلأنه لم يأتي بالواجب. هذه الفتوى حول النية، باعتبار أن الكلام لا زال في نية الصوم أو في كتاب الصوم. وتقدم سابقا أنه يشترط في الصوم أن تكون النية مستمرة ومستدامة، فاستمرار النية يعتبر شرط من شروط صحة الصيام. استدامة النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس شرط من شرائط صحة الصوم. ولكن السؤال الجديد هو أن المكلف في الساعة 10 صباحا مثلا قال: سوف أقطع الصوم، سوف لا أكمل الصيام. فهنا هل يصح صومه أو لا يصح صومه وهو بعد لم يتناول المفطر؟ إذا تناول المفطر فبلا ريب بعد انتهى صيامه، أما إذا نوى أن يرتكب المفطر، نوى أن يقطع الصيام، قال اليوم حار مثلا، اليوم مثلا لاعن، ونوى أن يقطع ماذا؟ أن يقطع الصيام، صيامه يبطل أو لا يبطل؟ بمعنى إذا بطل صيامه عليه القضاء والكفارة أو لا؟ هذه آثار ماذا؟ آثار أنه أراد أن يفطر. المصنف يقول بلا ريب سوف يفسد صومه، سواء تناول المفطر، أكل، شرب، أو لم يأكل ولم يشرب. بالنتيجة ما دام نوى قطع الصيام فصيامه يكون باطلا. لماذا؟ ما هو الدليل؟ ما هو المستند؟ يقول المصنف: المكلف بلا ريب مكلف بأن يكون ممسكا عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن هو مطالب بمن؟ بالإمساك، بأن يكون ماذا؟ بأن يكون ممسكا عن المفطرات مع نية التقرب بهذا الصيام. إذن هنا نية التقرب والإمساك بلا ريب هو الركن في الصيام، إذن من ضمن أركان ومن ضمن الواجبات المقومة للصيام أن ينوي الإمساك متقربا إلى الله تعالى. فهنا نقول سوف يبطل صيامه إذا نوى المفطر، وإذا بطل صيامه يثبت عليه القضاء. لماذا يثبت عليه القضاء؟ لأنه لم يأتي بالصيام الواجب، لأن الصيام الواجب قد أخذ فيه أن يكون مستمرا بالإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو خالف لو ما خالف؟ خالف، لأنه قطع نية الإمساك. فهنا نقول أما القضاء باعتبار أن الركن قد انهد، أن الركن قد اختل، ما هو الركن؟ أن ينوي الإمساك مع نية التقرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن القضاء ثابت لو مو ثابت؟ زين، الكفارة تثبت لو ما تثبت؟ صحيح، الكفارة لا تثبت. لماذا؟ لأنه لم يأكل، وهذا فرض الكلام، فرض الكلام لم يأكل، نعم إذا أكله بعد ذاك بحث آخر تثبت عليه الكفارة، أما إذا نوى ولم يأكل يثبت عليه القضاء فقط، لأنه قد اختل ركن من أركان الصيام وهو نية الإمساك مع نية التقرب. هذا بالنسبة إلى هذه الفتوى. يقول: وأما إن فاقد النية المتواصلة عليه القضاء، فلأنه لم يأتي بالواجب. ما هو الواجب؟ وهو الإمساك عن قصد قرب، وهو لم يأتي به. وأما عدم وجوب الكفارة فلعدم ارتكابه المفطر الذي هو موضوع الكفارة. ما هو موضوع الكفارة؟ أن يرتكب المفطر، وهو لم يرتكب المفطر بعده، ففي هذه الحالة ماذا؟ ففي هذه الحالة لا تجب عليه الكفارة. هذا بالنسبة إلى هذه الفتوى. نأتي إلى الفتوى 15. المكلف يريد الصيام استحبابا أو يريد الصيام إجارة، مع أن ذمته مشغولة بصيام واجب سابق، فهنا هل يصح منه الصوم المستحب؟ هل يصح منه الصوم إجارة أو لا؟ يقول المصنف: لا يصح لا الصوم المستحب ولا الصوم الإجارة. لماذا؟ يقول: لأن نيته ماذا؟ الاستحباب، نيته الإجارة، وذمته مشغولة بمن؟ مشغولة بالواجب. ما هو المستند يا شيخنا؟ يقول: صحيحة الحلبي. يقول: صبرا، راح تجينا بالفتوى اللاحقة. وأما عدم صحة التطوع ممن عليه القضاء فلصحيحة الحلبي، راح يجي مفصلا هذا. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ تطوع بمعنى المستحب. فقال: لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان. زين، نسبق إذا بقينا نحن وهذه الرواية، إذن واضح الكلام مختص بمن؟ لخصوصية. أما لو كانت ذمته مجهولة بصوم نذري أو بصوم مثلا ما الحج وسبعة إذا رجعتم واجب وذمته مجهولة، يقدر يتطوع لو ما يقدر يتطوع؟ إذا بقينا نحن وهذه الرواية نقول في هذه الحالة هذا الحكم يكون مختصا فقط في شهر رمضان، لكنه سيأتي أن الكلام أعم. كل واجب إذا كانت الذمة مشغولة به في هذه الحالة لا يصح التطوع. نأتي إلى الفتوى الجديدة، وهي من الفتاوى المهمة. الشيخ والشيخة، هل يصح صومهما أو لا؟ والشيخ والشيخة، هل يسقط عنهما الصيام أو لا؟ يقول المصنف: تعالوا معنا لنحرر محل النزاع. وعندنا في هذا البحث حالتان. الحالة الأولى، وهذا البحث جدا مهم، الحالة الأولى إذا لم يتعذر عليهما الصوم ولا يكون الصوم عليهما حرجيا، فهنا بلا ريب ماذا؟ يجب عليهما الصوم، تمسكا بإطلاق الأدلة، إطلاق الآيات والروايات التي أوجبت: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. نتمسك بهذه الإطلاقات. وهنا بالنسبة إلى هذا الشيخ والشيخة لا حرج لا ضرر لا عسر، ولديهما طاقة للصيام. في هذه الحالة نقول هذه المطلقات تبقى متوجهة إلى الشيخ والشيخة، لأنه لا يتعذر عليهما الصوم، لا يكون الصوم عليهما حرجيا، لا يكون الصوم عليهما ماذا ضرريا، ولا يوجد عسر. إذن لا يوجد ما يخصص هذه المطلقات، لا يوجد ما يخصص هذه المطلقات، هذه حالة. إذن إذا لم يكن الصوم عليهما متعذرا في هذه الحالة يصوم. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون صومهما فيه حرج عليهما، فهنا بإمكانهما أن يصوما، بإمكانهما أن يصوما، ولكن فيه حرج ومشقة. لكن ماذا؟ بإمكانهما أن يصوما. أصل الصيام من الممكن صدوره منهما، من الشيخ والشيخة. نعم يلازمه الحرج، يلازمه المشقة، لكن يقع منهما، نعم يقع منهما، ولا يتعذر صدور الصوم منهما، لكنه يشكل ماذا؟ حرجا ومشقة عليهما، لكنه لم يصل إلى درجة ماذا؟ التعذر. لم يكن الصوم متعذرا عليهما، وإنما فيه مشقة، وإنما فيه حرج. الآن نطالب المصنف حفظه الله، إذا كان بإمكانهما أن يصوما ويشكل الصوم عليهما حرج ومشقة، يسقط الصوم لو يبقى في حقهما. يقول المصنف: سأذكر لكم المستند على عدم وجوب الصوم عليهما. المستند الأول، المستند الأول هو أننا نتمسك بقاعدة الحرج، بقاعدة الحرج، ومن أدلة مستند هذه القاعدة هو قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهنا نقول عندنا أحكام أولية وعندنا أحكام ثانوية. الأحكام الأولية: يجب عليك الصوم، يجب عليك الصلاة، يجب عليك الحج. الأحكام الثانوية: الحرج، المشقة، التعذر، العسر. هذه الأحكام الثانوية تكون إما وإما، إما أن نقول حاكم على أدلة الأحكام الأولية، أو نقول أنها مقيدة للأحكام الأولية. فإذا هنا بالنسبة إلى الأحكام الحرجية، بالنسبة إلى الأحكام التي تجعل حرجا على المكلف، في هذه الحالة نقول نتمسك بقاعدة الحرج، ونقول أن أدلة الأحكام الأولية لا تكون شاملة للشيخ، لا تكون شاملة للشيخ. إذن بقاعدة الحرج نقول هذه الأحكام الأولية، وهو مثلا وجوب الصيام، لا يكون متوجها إلى الشيخ ولا يكون متوجها إلى الشيخ. هذا يا مستند، المستند الأول. بعد ذلك سنأتي إلى ملف قاعدة الحرج، خلي بالأخير. المستند الثاني، المستند الثاني على سقوط التكليف عن الشيخ والشيخة بوجوب الصيام هو قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. هذه الآية الكريمة فرقت بين الطاقة وبين الإطاقة، وعلى الذين يطيقونه. فالطاقة هي القدرة على الشيء، وما كان يقدر عليه الإنسان. والطاقة تكون من طاقة بفتح أوله، والطاقة مأخوذة من فعل ثلاثي. أما الإطاقة، إذن الطاقة القدرة على الشيء، أما الإطاقة أي العمل الذي يكون فوق طاقة الإنسان، يعني العمل مع المشقة. إذن الإطاقة ليست مطلق القدرة، وإنما القدرة مع المشقة، العمل مع كونه فوق طاقة الإنسان، وهو الإطاقة من أطاقة، وهو فعل رباعي، بينما طاقة ثلاثي. وبالنسبة إلى أطاقة، فعل لازم وهو رباعي، وفعله المضارع من يطيق الذي يكون مضموم الأول. يقول ابن هلال العسكري في كتابه معجم الفروق اللغوية، وهذا من الكتب المهمة التي ينبغي على طالب العلم اقتنائها، يقول: إن الطاقة غايته مقدورة أو مقدرة، ومقدرة القادر يعني، واستفراغ وسعه في المقدور. يقال: هذه طاقتي، أي قدرة إمكاني، هاي الطاقة. أما الإطاقة لا، يقولون معه شنو؟ مع المشقة. زين، الآية أشارت إلى الطاقة لو إلى الإطاقة؟ إلى الإطاقة بأي دليل؟ باعتبار أن الفعل المضارع مضموم، واضح، مو مفتوح الأول حتى يكون من طاقة. الآن بعد توضيح الفرق بين طاقة وبين الإطاقة، نأتي إلى هذه الآية لنقرب الاستدلال بها على أن الشيخ والشيخة لا يجب عليهما الصوم، وأنهما لم يخاطبا بوجوب الصوم. تقريب الاستدلال: أن الذي لا يطيق لا يصوم، وعليه كما ذكرت الآية ماذا؟ فدية. عليه ماذا؟ عليه فدية، يعني الذي يصوم مع المشقة عليه ماذا؟ عليه فدية ولا يصوم. فإذا هنا يكون الصوم ساقطا عنه عزيمة لا رخصة. هذا هم ملف ثاني سوف نتعرض إليه بالأخير. إذن الآية تشير علماً إلى الإطاقة، بمعنى أن الذي لا يطيق لا صوم عليه، وإنما عليه ماذا؟ عليه فدية. إذن الصوم يكون ماذا؟ يكون ساقطاً عنه. هذا هو تقريب الاستدلال بمن؟ بالآية الكريمة. الإشكال هو أنه لا يصح لك أن تستدل بهذه الآية الكريمة. لماذا؟ لأن الآية الكريمة تتحدث عن الذين يطيقون الصوم، بمعنى هو قادر على الصوم، ومع ذلك هو مخير بين الصوم وبين الفدية. إذن الآية في مقام إثبات التخيير، وليست في مقام إثبات أن من لم يستطع الصوم بسبب فقدان القدرة والإطاقة يسقط الصوم وعليه فدية. فرق واضح؟
واضح.
فإذن الآية في مقام التخيير تقول أنت يا أيها أنت يا أيها الصائم أنت مخير بين أن تصوم وبين ماذا؟ وبين أن تفدي. فإذن الآية تقول الذي يطيق الصوم مخير بين هذا وبين هذا. أقرأ الآية من جديد. الآية شو تقول؟ وعلى الذين يطيقونه، يعني شنو؟ قادرين على الصيام، فدية طعام مسكين. يعني أنت مخير بين أن تصوم وبين ماذا؟ وبين أن تدفع الفدية. إذن الآية مو يم أنه من لم يستطع الصوم يسقط عنه الصوم وتجب عليه الفدية. هذا إشكال، أنه كيف نستدل بهذه الآية مع أن الآية تجعل واضح الكلام بالنسبة إلى التخيير بأن يكون مخيرا بين الصيام وبين الفدية. هنا يقول المصنف نحن كلامنا حول الشيخ والشيخ كلامنا، والآية الكريمة ذكرت أنه مع أن الشيخ والشيخة يشق عليهما الصيام، مع ذلك الآية جعلت الشيخ والشيخة ماذا؟ جعلتهما مخيرين بين الصيام وبين ماذا؟ وبين دفع الفدية. والآية ماذا تقول؟ تقول على الذين يطيقونه، إذن قادرين على الصيام. إذن يتبين أن الآية في محل نزاعنا لو خارج عن محل نزاعنا؟ واضح، خارج محل نزاعنا. إذن لا يصح لك أن تستدل بمن؟ بالآية الكريمة. الشيخ المصنف يقول من يستدل بهذه الآية الكريمة ينبغي عليه أن يقف على عدة أمور، وأن يبين الاستدلال بهذه الآية الكريمة ببيان آخر، بمعنى أنه عندنا عدة أجوبة على هذا الإشكال الذي أثير على تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة. فنقول عندنا أجوبة. الجواب الأول، الآية الكريمة، شيخنا إذا عندك قرآن نعطينا إياه، طبعا سورة البقرة آية 185، آية 185 طلعت. هي آية الصوم. طلعت يا جماعة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. المصنف يقول هذه الآية منسوخة، منسوخة يعني عفوا بالنسبة إلى هذا الإشكال الذي أورد، قضية الشيخ والشيخة، وأنه نحن استدللنا بهذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية. هذه الآية التي وردت في سورة البقرة في آية 183 نسخت بآية 184. هذه الآية أو نسخت بآية 185 يعني الآية التي بعدها، هذه الآية وعلى الذين يطيقونه هذه آية منسوخة، بتقريب أنه في صدر الإسلام كانت الناس جديدة عهد بالإسلام، فالآية خيرتهم بين أن يصوموا وبين أن يدفعوا الفدية، هذا بالبداية. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، بعد ذلك ماذا؟ نسخت فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن الآية نسلم وعلى الذين يطيقونه أنها في مقام التخير، يعني أنت يا أيها المسلم في صدر الشريعة باعتبار جديدي عهد بالإسلام، أنت مخير بين أن تصوم وبين أن تدفع الفدية، لكن بالآية التي بعدها نسخ الحكم المتقدم التخير، فإذا بناء على نسخ فمن شهد منكم الشهر فليصم، بعد ماكو تخير، فإذا نسخ التخير في هذه الحالة نقول الإشكال الوارد على الاستدلال بهذه الآية الكريمة وأن الآية الكريمة تدل على التخير، نقول هذا الاستدلال بالآية الكريمة على التخير هذا نسخ بالآية التي بعدها. هذا يا جواب،
بس النتيجة سيدنا راح تثبت الصوم
يا جواب صيام، بس ماكو فدية بعد. خلص خلي أكمل تقريب الاستدلال. وهذا كما هو واضح لديكم أنه يتوقف على الإيمان بفكرة النسخ في القرآن الكريم، وواضح أنه بعد الإيمان بفكرة النسخ يكون الكلام دقيقا إلى هنا. المصنف يجيب على فكرة النسخ أولا وثانيا. أما أولا ذكرنا قبل قليل الفرق بين الطاقة وبين الإطاقة، وقلنا أن الطاقة غير الإطاقة ببيان لا نعيده. السؤال هو هذا، أن الآية المنسوخة التي تزعم أنها قد نسخت ناظر علما للإطاقة، الآية الناسخة فمن شهد منكم الشهر فليصم ناظر علما إلى الطاقة، فإذا اختلف موضوع الآية الناسخة مع الآية المنسوخة، فالآية الناسخة تشير إلى الطاقة، بمعنى أن الإنسان إذا كان مستجمعا لشروط الصيام يجب عليه الصيام. ما هي شروط الصيام؟ أن يكون قادرا، بمعنى لديه طاقة. أما الآية المنسوخة ناظر إلى الإطاقة، بمعنى أنه القدرة لوحدها لا تكفي، القدرة لوحدها لا تكفي، بل القدرة مع عدم المشقة، والشيخ والشيخة صيامهما مع المشقة. إذن الإشكال بالنسخ ماذا؟ مو صحيح، بل نقول أكثر من ذلك، نقول إن الآية الكريمة وأن تصوموا خير لكم، هذه الآية ناظر إلى صدر الآية وهو الإنسان المؤمن القادر على الصيام بلا مشقة، فالآية بصدرها تريد أن تقول للناس وتحرضهم على الصيام، وأن الصيام فيه خير كثير. بعد نقدر نقول أنه أكو نسخ؟ لا، ما أكو نسخ، وإنما فيها تحريض، أنه وأن تصوموا خير لكم. بل أكثر من ذلك، عندما نأتي إلى الآية وأن تصوموا خير لكم، هذه الآية عندما نلاحظها بلحاظ تلك الآية واضح أن هذه تتحدث في التحريض، وهذه تتحدث ماذا؟ تتحدث حول التخيير، وعلى الذين يطيقونه بعد إلها علاقة بذيك الآية التي بعدها لو ما لها علاقة؟ لا علاقة لها. فإذن هنا هذا تحريض على الصيام، بل نقول أكثر من ذلك، التحريض على الصيام يكون في المستحب لو في الواجب؟ في المستحب. إذن يتبين أن الآية الناسخة ناظرة علما، ناظرة إلى التشجيع بالنسبة إلى الصيام الندبي لا الصيام الواجب، بينما بالنسبة إلى الآية وعلى الذين يطيقونه ناظرة علما إلى الصيام الواجب. حس إذا ما قبلت بهذا الرد، أنه هذه الآية موضوعها مختلف، هذه الآية فيها تحريض على الصيام والتحريض يكون بالنسبة إلى المستحب، هسه لا أقل، أنت تشوف تقريب الاستدلال هكذا وأنا أرى تقريب الاستدلال هكذا، مع هذا الإجمال بعد نقدر نتمسك بإشكال النسخ؟ بلا ريب لا يمكن أن نتمسك بإشكال النسخ، بل أكثر من ذلك، نقول أن النسخ هل يكون في آيتين مستقلتين لو يكون في آية واحدة؟ بلا ريب في آية، في آيتين مستقلتين بدليلين مستقلين، مع أنه بالنسبة إلى محل كلامنا إحنا نريد نستدل بالنسخ والكذا في آية واحدة، وهذا لا يكون. زين
سيدنا شلون يعني؟ يعني السر هو أنه يعتبر الآيتين دني آية واحدة باعتبار يتكلمن عن موضوع واحد؟
لا لا، شوف راح أقرأ لك، يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. هذا يشير لمن؟
نعم،
للاستحباب. أي. واضح. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم، إحنا جاي ننسخ بهاي الآية، ننسخ الكلام المتقدم التخير بهذا، وأن تصوموا خير لكم، فإذن آية واحدة هسه لا أقل، إذن صار عندنا إجمال لو ما صار عندنا إجمال؟
مدعى ما المصدف إنه الآية اللي بعدها هي
لا لا، قلنا بالبداية.
نعم.
بالبداية إنه ليش صار تخيير؟ صار تخيير باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الناس ماذا كانت؟ كانت جديدة عهد يعني. زين، وبسبب هذا الإجمال في الرواية سوف ننتقل في الآية، ننتقل إلى من؟ ننتقل إلى الروايات. الروايات نقرأها من الكتاب اللي هي صحيحة عبد الله ابن سنان، نقرأ هذا المقدار. يقول: وأما الشيخ والشيخة فمع عدم الحرج يجب عليهما الصوم لعدم المقيد لإطلاقات الوجوب، ومع الحرج ينتفي عنهما الوجوب لقاعدة نفي الحرج المستفادة من قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. فإن الإطاقة تعني تحمل الشيء مع المشقة، وذلك غير الطاقة بمعنى القدرة. والشيخ والشيخة ماذا؟ إطاقة مو طاقة، لأنه مع مشقة في هذه الحالة بعد. زين، وليس الحكم منسوخا بقوله تعالى، ما أنت تدعي النسخ، فمن شهد منكم الشهر فليصم، بدعوى أن الآية تدل على أن حكم المتمكن من الصوم في صدر الشريعة هو التخيير بين الفداء والصوم، انتهى. إذن ليس منسوخا بمن؟ بالآية التي بعدها، بل أكثر: وأن تصوموا خير لكم، ثم نسخ بالآية الأخرى. يقول هذا الكلام مو صحيح، هذا الكلام مو دقيق أنه ينسخ بمن؟ بالآية الأخرى. لماذا؟ لأنه هذا كان في صدر الشريعة، فإنما ذكر مبني اللي هو شنو ما ذكره؟ إنه دفع مشكلة أنه أكو نسخ، يعني ما أكو نسخ. فإنما ذكر مبني على تفسير الإطاقة بالقدرة، ولكنه ليس كذلك كما أسلفنا، لا، بل وعلى الذين يطيقونه بمعنى الإطاقة وليس الطاقة. أما في الآيات الناسخة لا بمعنى الطاقة، بمعنى القدرة. وجملة وأن تصوموا خير لكم لا ترجع إلى من يطيق الصوم ليثبت التخيير، بل تعود إلى صدر الآية، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. فكأنه يراد بذلك تحريض الأصحاء على الصوم وأنه خير لهم، فإذن إلها علاقة بعد بالتخيير. وأما قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، فهو تحريض على الصوم الندبي لا على الصوم الواجب. وبهذا يتضح أن حكم المطيق هو الفداء فقط دون التخيير، يعني حكم الإطاقة الفدية دون التخيير بينه وبين الصوم. زين، والتخيير الحكم راح يكون لمن هذا التخيير؟ ها،
تخيير
اي
شو
اسمه، للذين في صدر الشريعة، كما اختاره جملة من الأعلام بتصور دلالة الآية الكريمة على التخيير. وإذا كان في الآية إجمال ففي صحيحة عبد الله بن سنان لا إجمال. سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان، قال: يتصدق كل يوم بما يجزئ من طعام مسكين. إذن شنو؟ واضح يتصدق. ويقول: وغيرها، وغير هذه الرواية صحيحة عبد الله، دلالة واضحة تدل على أن الشيخ والشيخة لا أنه يخيران بين الصيام وبين الفدية، وإنما تكليفهما واحد. بقي ملف الحرج وملفين عندنا بقى، ملف الحرج وملف أنه هذا السقوط رخصة لو عزيمة. والفتوى الأخرى تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.